خذ تلف الخمار على وجهها ولا تشده. ونقل الحافظ في الفتح عن الفراء قال: كانوا في الجاهلية تزبل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرنا بالانتقام. فانظروا إلى يعني هذا الفهم أو التفسير للصور من الجاهلية الأولى. وقال الإمام أبو حيان أيضا: كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى مرض الجاهلهن، فأمر رضي الله بإبناء الجلاليب ليذكرن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإيمان. وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميري الديوخلدي رحمه الله تعالى الآيات التي لها تعلق بأنواع الحجب المأمور بها، فقال: ومنها من أنواع الحجاب، ومنها وقرن في بيوتكن إلى آخره، والخطاب فيها وإن كان خاصة إلا أن الحكم عام. ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. وهذا يعني تنبيه مهم، قوله ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى في شيء، إذا احتاجت تخرج لحاجتها وليس هذا من التبرج في شيء، إنما تبرجهن أن يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب لأن منه ما يكون بإبناء النقاب عند الخروج واسمه حجاب الوجوه، والثاني اسمه حجاب الأشخاص يعني القرار في الجنون، حجاب الأشخاص عن طريق حجاب الجبر، حجاب الجبر يعني الجبران داخل الجنون. وقال الشيخ إسماعيل حقي الفروزوي: وقرنا في بيوت كنا، والمعنى الزم الفاء النبي بيوت كن واسكتن في مفاتن كن. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهم. وقال الرغيب الأصفهاني: ثوب مبرز صورت عليه بروج فاعتبر حسنه، فقيل تمردت المرأة أي تشبهت فيه في إظهار المحاسن، وقيل ظهرت من برجها أي قبرها. ويدل على ذلك قوله تعالى: وقرن في بروج كل ولا تمردنا تبرج الجاهلية الأولى. وقوله تعالى: غير متبرجات، والبرد سعة العين وحسنها، تشبيها بالبرد في الأمرين أو بالبرد في الأمرين. وقال التوكالي رحمه الله: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل، يعني كما سبق التنبيه لا يمكن أن تعود جاهلية مطلقة، يعني ممكن تكون فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية مقيدة، كما قال الحديث: إنك امرؤ فيك جاهلية. لكن لا يصح إطلاق وصف الجاهلية بصفة مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن بقاء يعني الطائفة المنصورة، جاهلية مطلقة يعني لا نور فيها على الإطلاق، توازن في توازن. بعد الإسلام ضمن الله لنا أن هذا لن يحدث أبدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذا الضمان لبقاء الطائفة المنظور في كل الأحوال واضح. فمن ثم لا يجوز إطلاق من العالم الآن جاهلية مطلقة، لأن ما زال الإسلام مولودا فلا يمكن أن تكون جاهلية مطلقة، إذا هي جاهلية مقيدة كجاهلية الحكم، حكم الجاهلية، أمر الجاهلية، ظن الجاهلية وهكذا. يقول الشوكاني: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل فيكون المعنى: ولا تبرجن أيها المسلمات بعد الإسلام كنا تبرجا مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن، أي لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت، وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها ذكرتها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها. وأخرج الفزار عن أنس رضي الله عنه قال: جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالحرب والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قعدت من كل في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى. وقد يحرم عليهن الخروج، بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مسألته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعصرن وتزين إذا تحقق بالفتنة. أما إذا غنت فهي حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وقال الشيخ أحمد مصطفى البراعي رحمه الله تعالى: وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، وهو أمر لهن ولسائر النساء. وقال المودودي رحمه الله تعالى: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار. يعني يلاحظ من السريعة هناك واجبات كثيرة تتقطع عن المرأة، إشارة إلى أهمية قرارها في البيت حتى لا يكثر خروجها. فمن ذلك مثلا تبقى ليس على المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا كثير من الواجبات سقطت عن المرأة لأنها تستلزم الخروج. فرجل أن التشريع الإسلامي يكمل بعضه بعض ويرتبط بعضه بعض ارتباطا وثيقا. ولذلك عندما نأخذ هذه المفاهيم وهذه الأحكام كما قلنا ونتنفس من خلالها هواء نقيا وندرك ما نحن عليه وفقر ما نحن عليه، نحتاج أيضا لأن نضع الأمور في موضع. يعني هذا هو الكلام الأصلي الحكم. أما الفتوى والنظر إلى واقع النساء الآن في هذا الزمان أحتاج شيء جديد جدا من التفصيل. فمثلا هل يمكن على المرأة كما أقول يعني التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعض، المرأة لا تخرج غير العمل وغير مطالبة بالنفقة، واضح؟ على اي اساس الاسلام الزم او اوجب على المراه انها تخرج وتخرج للعمل واجب عليها كذا وكذا وكذا؟ على اساس المجتمع كله في حاله التزام بشرائع الاسلام. فمثلا لماذا لا تخرج للعمل؟ لا تحتاج لشيء. المراه اما انها في بيت ابيها فابوها مكلف بالشرع بالانفاق عليه، واما في بيت زوجها فزوجها هو المكلف بالانفاق عليه. اذا طلقت تعود الى بيت ابيها وهو الذي ينفق عليه، وهكذا. فاذا يجب ان يكون فإذا نظرنا الآن في واقع كثير من الناس للأسف الشديد، بعض النساء توجد في ظروف يكن معذورات في خروجهن إلى العمل، واضح، ولكنهن يمرن بأن يستخين الله بالطاعة. لماذا؟ ما قريب يؤدي واجبه نحوهن من أخ أو قريب أو كذا، فالرجال هم أنفسهم يحررون المرأة على أن تخرج إلى العمل، لماذا لا تخرج وتعمل؟ واضح. فلا قريب يقوم بها، وتكون يعني كثير من النساء بحاجه الى النفقه الواجبه عليها وعلى اولادها، واضح. ولا يوجد من يؤدي هذا الواجب، فلا شك ان بل هذه الحالات في زماننا هذا موجوده وكثيره. فيعني لا نسارع بتاثيم الناس لمجرد ان نستمع الى هذه الاحكام، لان هذه الاحكام الوضع المثالي لها ان تطبق بصوره كليه مع غير من الاحكام، كل مرتبط بعضه ببعض، واضح. هذه يعني مرور عاجل على هذا الجزئيه، وان كان يعني في النية ان شاء الله تعالى تفصيلها بصوره يعني مفصله تعادل الواقع في ضوء الاحكام يعني الشرعيه. يعني والله يعني العاده عادتي في مثل هذه القضايا الحساسه من الكلام المختزل، الكلام المختزل والمختصر يسهل جدا ان يساء فهمه. لكن امثله القضايا بفضل ان ناخذها بتفصيل من كل جوانبها ونخرج بتطور متكامل لهذه الامور. فان شاء الله اللي هي نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه ان نتكلم في يعني هو بقي فيما يتعلق بالحجاب، وهذا الشيء بقي ثلاث قضايا لم يعني توضح قائلها. فقضيه تعليم المراه بكل تفاصيلها، قضيه عمل المراه، وقضيه ايه احكام القرار في البيوت، احكام القرار في البيوت بالنسبه للمراه الان في هذا العصر وفي هذا الزمان. لكن على الاقل يعني الشعر او العالم يقول ايه ومن ياتي الامور على اضطراري فليس كمثلها فيها اختيارا، ومن ياتي الامور على اضطراري فليس كمثلها فيها اختيارا. على الاقل نلاقي في امكانهن ان يستغلن هذا الحكم الشرعي وهو القرار بقدر استطاعه في البيوت، يعني على الاقل تبات في مفرده واستطاعتها فتحرك البيت وتتعبد بذلك، واضح؟ او اذا خرج تخرج مراعيه الشروط الشرعيه، لا تخالف الرجال ولا تمر على الفساق ولا تكون متغيره او متبادله الى اخره. فنحن حقيقه في واقع في غايه التعقيد الان، الوضع معقد جدا ولا يخفى على احد منا اننا نعيشه جميعا. فعملية الخروج بنوع من الموائمة بين الشرع وبين هذا الواقع بصورة ما محرج على الناس، هذا يحتاج لكلام تفصيلي. فنرجو أن ينسب ربها معنا في أخرى فرصة الكلام في هذه القوائم إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ولعله إذا يسر الله لنا وتخر الناس يعني الذين فيهم خير لتستمر الدروس إلى أن نقرأ من حفظ القرآن إن شاء الله تعالى من أقل نقرأ من التفسير، لعلنا نغطي هذه القضايا وما يناظرها مما أجل كثيرا. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت تنفذته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إلى تحققت الفتنة. يعني الأخوات الآن لخروجهن المسجد يحتاج الأمر لضبط كثير، ضبط كثير، ولكن نحن في نفس الوقت بنواجه مشكلة، وهي أن الأخوات في البيوت كثير من العائلات غير ملتزمة أصلا بالتباين وفيها انحراف كبير عن أحكام الشريعة. فالبيئة المنزلية لا تعين على الالتزام ولا على التباين، بل تحارب إلى التزمت أو تبينت أو تنقبت أو بدأت تخرج بدروس العلم أو كذا. فبرضه تحتاج الأمر نوع من الوزن. المرأة إذا خدنا تقرب مثل هذا الجو الذي يفسد عليها دينها وتقطع صلتها في المسجد، واضح؟ ودروس العلم وحلقة الذكر ففي شك لا شك أن في هذا خطر على تدينها، واضح؟ فلا شك أن في مثل هذه الظروف بالعكس يفتح لها باب الخروج إلى المساجد للتعلم بالظروف الشرعية طبعا المعتبرة، لكي لا يستأثر بها الشياطين الذين من حولها التلفزيون والفساد وصحبة السوق وجيران السوق وأقارب السوق والضغط الذي عليها، ولا تتعلم في البيت ولا يوجد أحد يعلمها. العلماء لما وضعوا في اعتبار هذا الأمر حتى قال بعض العلماء أن المرأة إذا احتاجت إلى التعلم يعني المفروض أن زوجها أو وليها الشرع هو الذي يعلمها، فإن خطر جاز لها الخروج من البيت بغير إذنه إذا كانت خرجت لتحصيل علم واجب لا يقوم هو بتعليمها. فموضوع تعليم المرأة وتفصيلها في دينها حاليا والله المستعان ما بقي تقريبا إلا المساجد، وتفصيل من النور شوية في إذاعة القرآن الكريم، شوية في بعض المجالات الإسلامية، شوية في بعض الكتب أصدقاء وكذا، لكن ما زال الحسن الباقي الذي يخرج منه نور الإسلام هو المساجد. فلعل مقصد على يقصد ظهر كل من يريد أن يخرب بيوته ويصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول الألوسي رحمه الله تعالى: وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرا كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزينا إذا تحققت الفتنة، أما إذا غنت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج يعني يذكر أمثلة للحالات التي يجوز فيها الخروج، كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإذا ما يجوز بالشروط المذكورة في محلها. نعود إلى كلام المولودي رحمه الله تعالى يقول: إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت، وما رجعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمنا البيوت بالسكينة والوقار ويقومنا بواجبات الحياة العائلية. وسبق أن نفسنا مرارا يعني ما كنا نتناقش مع الأخوات في موضوع الاعتكاف وإصرار البعض من الأخوات على موضوع الاعتكاف هذا، فكنا نقول يعني أن بعض الأخوات يعني لا يستطيعنا تصور أن المبت في البيت عبادة، مش قادرين يتخيلوا أن وجودها في البيت حسبة لوجه الله كيلات خالص الفيلم وتزاحم الرجال وتخرج على الفساد وهذا التسجل اللي تحت المجتمع هي غير متبحرة أن هذه عبادة بحق الحبيب يعني حتى ما يعني من هنا ما يتفق لمسالك الجماعة والظهرات والإضرابات في المساجد شيء غريب جدا يعني. فيعني أما كنا نقول للأخوات يعني هل يوجد مسجد يعني غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني بضاعة فيه الصلاة على الأقل الصلاة بألف صلاة كما في المسجد النبوي؟ فهل يوجد صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي وخلفها ومرتمة أو مرتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجده الكريم عليه الصلاة والسلام. فيعني الأمر الاحتفاء في البقاء في بيوت في هذا الزمان هو تعبد يعني هي لها توافدا، والاحتفاء بعدم الخروج ما استطاع، ونحن نركز على كلمة ما استطاع حتى لا يتكلم الناس بصوت خفيف لأن الظروف الآن معقدة جدا في المجتمع. وفعلا يتمثل في أوضاعنا الآن القابض على دينه كالقابض على الدم لا تدل بتوافدا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجروفي على قدر نفقتي ونصري. صحيح نحن في التزام بأي سعيرة إنسانية الآن لها ثمن غالي يدفع، وتعرفون تفاصيل الأسعار التي تدفع أو الثمن الذي يدفع والضريبة التي تدفع في سبيل الالتزام بالإسلام وبدين الله سبحانه وتعالى والفناء الذي يواجهه كل إنسان. لكن هل الله سبحانه وتعالى لا يشكر لك إذا صبرت على إقامة دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم. فلا شك أن ثوابك عظيم جدا، لأن القابض على دينك الصبر على دينه كالقابض على الزمر. فتخيل الزمر محترف متوحد مشتعل وأنت ليس فقط تقترب منه أو تلمسه، لأنك أنت تمسك عليه. لا شك أن كلما امتسك كلما يزداد ألم هذا الإحراق، ولكن الجزاء من جنس العمل كما أنك تصبر على هذا الإحراق يكون عاقبة لك يعني النجاة من إحراق النار بإذن الله تعالى يوم القيامة. هذه الغرفة هي غرفة مؤلمة في ذلك، لكن من قال إن الجزاء في المقابل عند الله تعالى أوفى وأوفى كما جاء في بعض الأحاديث؟ فإن من موريكم أياما يعمل العالم فيهن مثل عملكم ويؤذروا مثل 50 رجلا. قالوا منا أو منهم، يعني 50 رجل ممن هم يعيشون حوله أو 50 رجل من الصحابة؟ قال بل منكم. وعلم في بعض الروايات بأنكم تجدون عن الخير عوانا ولا يجدون عن الخير عوانا في تجمع إسلامي أو في موت الحج أو عمره. الجو حينما يكون محيطا بالإنسان يعينه على التقوى يصل عليه أمر التقوى، لكن الجو يخرج الإنسان من بيته كأنه نازل إلى حرب، كأنه خارج إلى الحرب، يخرج من بيته صعب عليه كذا سترى عودا عودا في عرض الحقيقة. واضح لأن الإنسان نازل لحاله خارج الى مغارقه. فلا شك ان الله سبحانه وتعالى لن يضيع ثوابك، وان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، والاجر على قدر النصر، كلما تعبت اكثر وعانيت اكثر على هذه الغربه كلما عظم ثوابك عند الله سبحانه وتعالى. فمن قال ان المراه التي تقر بالبيت امراه عاقله؟ عندنا الان كل شيء خلق، ويكاد الإنسان دلوقتي إذا يكون سنة أو يروح لسنة أو يعني يميت بدعة كان دائم واحد مجنون ده مكرر. وما هذا الكلام من ما سمعنا بهذا في أبينا الأولين؟ إيه القرار في البيت؟ إيه النقاط؟ إيه الحجاب؟ إيه كذا؟ إيه كذا؟ أصبحت غربة الإنسان كما ترون في كل يعني شيء. فمن هذه المفاهيم مثلا نحن رأينا هنا من في كلام العلماء عبارة إيه؟ فأمرهن الله بإبلاء الجلالين يصدن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين الحرائر والإباحة. الحرارة مع الإباحة، الحرة تحتجب حجابا كاملا والأمة تسر وتكشف وجهها. هذا كان العرف في المجتمع الإسلامي وهكذا الحكم الشرعي إلا في استفهاد معروف. الآن طرف الفضة تحرير المرأة. المرأة الفضة هي إيه؟ كلما أمعنت في التنزل والتهزل والخداع المرأة إيه؟ متحررة. فيعني من قدرة المسائل كذلك المرأة ينظر إليها على أنها المرأة التي تكون في البيت تقرر في البيت هي امرأة إيه؟ عاطلة. امرأة عاطلة أقول لك ما تعطلش نصف المجتمع. طبعا هذه يعني خطة خبيثة من آباء الإسلام أن إخراج المرأة يعني بالضبط كده الوضع الذي يصنعونه بالمرأة المسلمة الآن يعني كما كان يقال ونحن الطلبة دائما الكلمة كانت دارجة على لسان الطلبة يقولوا إيه إن الفائز يحب الناس كلها تبقى إيه مثله خاسرة مثله وفاسدة مثله واضح فبيهون عليه الحراقة وإنه يحاول يقتل من حوله منه فهذا هو ما يريد الغرب يحسدونه يعني إذا حسدونا على السلام وعلى التأمين هل يحسدون على عفة الإسلام وعلى عقيدة التوحيد ويحسدون على كذا حسدون على السلام وعلى التأمين في الصلاة هل يحسدون على ما هو أعظم من ذلك من عقيدة التوحيد والشراع العفة والحصانة وكذا وكذا والخيرات التي أعطانا الله سبحانه وتعالى فالهدف الحقيقي بلا شك هو إفساد المجتمع ومن غير الطريقة لإفساد المجتمع أقرب من إيه؟ من إفساد المرأة فهذا هو السبب ليس مسألة تحرير المرأة ولا ان المرأة مضطهدة ولا ان الإسلام جديد فيه وحشية وقدرة وكذا وكذا إلى آخر هذا الكلام لكن القضية هي الرغبة في إفساد المجتمع المسلم وضربه بمقتل وهذا حديث أيضا يعني أقول فنقول يعني هذه المرأة التي تخرج تسمى المرأة العاملة فمفهومها ان في البيت دي غير عاملة وانا اتحدى ان يوجد عالم او موظف في العالم يسقى ويتعب ويكد ويجلح كما تفعل الام المسلمه الذي تقر في بيتها الام في البيت هل هي امراه عاقله هي العامله اسرف عمل على الاطلاق اسرف عمل هو عمل الام في بيتها واضح واصعب عمل وانا اعجب يعني المراه التي تخرج من البيت دي هتتكلم كده او واحد بيشوف ان الواحده عندها طفل او اثنين وليل نهار في جهاد دائم كفاح وسهر ليه في عامل بيبقى موجود تحت يعني امر المستخدم او صاحب العمل او الذي يشغله من الرقصية 24 ساعة الام دي بترجع او اللي تربي الاطفال ده يمرض وده بيذاكر وده بيعايز كذا وده محتاج الى كذا وخدمة الزوج كل هذه الوظائف دي اللي ما بيكفي 24 ساعة فيه والمرأة موجودة تتبع في أي وقت العمل حالة فراغ مستمرة ولا تستطيع أن تكون لها هذه تصنع عاطلة وبعدين إلى من تخرج وتترك الأولاد؟ هتترك أولادها لمن؟ إما للخادمات وإما للشارع وإما لأصدقاء السوء وإما للمحاضن التي تسمى إيواء بعض المدارس الخاصة فيها نوع معين من الإيذاء عن الأطفال فيها اسمه إيواء في الزهر طلاب ملتزمين يعني او ملتزمين دول سنهم صغير فبيسموها ايواء حتى الكلمة سبحان الله ما تدخل الا في اليتامى ايواء يعني هو المشكلة ان يوجد له مأوى يتغنى فيه حتى ما ترجع من الشغل كلمنا قبل كده عن اطفال الاناليب ولا اطفال ايه المفاتيح اطفال المفاتيح يرجعوا بعد الظهر للمدارس او القياد للمفاتيح يتسحب بيت لان مفيش حد في البيت واضح فالثاني ولذلك بعض الاطباء الامريكان كما قلت من قبل درج على ان كل من يجي امراه بمشكله لابنها الصغير يدخل في الرشد بجانب الدواء يكتب الحل هو العوده الى الام الحقيقيه الحل هو العوده الى الام الحقيقيه التي تراعي اولادها لان الاطفال هم الذين يدفعون الثمن الزوج الذي يدفع الثمن فالمراه التي تم الان عاملها هذه امراه هاربه من وظيفتها هاربة شوف اللي بيهرب من التجهيز زي ما بيقولوا ايه دي بقى هاربة من ايه من الخدمة الإجبارية عليه واضح فهذه امرأة هاربة مش امرأة عاملة مين قال انها عاملة فهذه امرأة هاربة من وظيفتها المقدمة التي هي عبادة بكل ما تحتمل كلمة العبادة من معنى يعني عبادة بمعنى عبادة وذلك الأخوات عندهن فرصة عظيمة جدا التقرب الله سبحانه وتعالى في النية أن تحتفل بمكتئب البيت، تحتفل برعاية الزوج، تحتفل بطاعته، استطاعة تزول عبادة. الاهتمام بالأولاد هذه عبادة، هل الله سبحانه وتعالى سيديره أجراء هذا عمل وهذا يعني هذا عمل جهاد في الحديث. فالمرأة التي تخرج هذه هي امرأة هاربة. هاربة من العمل. مش خارجة للعمل. واحنا يعني اصبحنا كنا بنتكلم قبل ما ناخد التجربه قبل ما عاد الاستراتيجي بتاع مصر كان كلام كل الخرافات احنا الان قال يعني حفظنا ثمرات خروج المرأة العمل حفظنا وشوفوا بيعملوا ايه في العمل الا من رحم الله يوجد الهنا لليه يعني من استثني ممن يعمل فعلا ويفتح لكن الغالب الا تجيب معاها الكروشيه واما يعني كما قلت من قبل بعض الاخوه يعني كنت بشتغل في مركز طبي تبع وزاره الصحه كانت الطبيبات يعني الغرفه كان فيها 12 طبيبه واضح فكانوا يجيبوا الملوخيه والبنيه ويضعوها في الادراج جوه الدرج وعاملين بقى اشارات معينه عشان لو حد جه تفتيش ولا حاجه يبقى في رمز معين فيخبوا الادراج ايه وغيرنا ان قلنا يعني عايزين في امان الله. فبتجيب الكروشيه بتجيب معاها اولادها في السخن والدوشه بقى والكذا وبتجيب الملوخيه تنزل من السوق وتشتري وتقعد تحضر بقى يعني حتى احنا عارفين ما الذي احدثته الموضوع خروج المراه العمل من فتاه في المجتمع وما يخطر بقى ان نتكلم عن هذه المنطقه لا خلينا نتكلم لاننا جميعا نلمس اثار هذا الاختلاط وهذا الانحراف عن هذه الاسلام في يعني وضعيه المراه. اي نعم. فالكل موجود ان مقام المراه ومنتقى الراحه هو البيت. وما وضعت عنهن واجبات خارج البيت الا ليلازمن البيوت بالسكينه والوقار ويقومن بواجبات الحياه العائليه. اما ان كان بهن حاجه الى الخروج فيجوز لهن ان يخرجن من البيت بشرط ان يراعين جانب العفه والحياه. فلا يكون في جنازهن مريق او زخرفه او جاذبيه تجذب اليهن الانظار ولا في نفوسهن من خلق على اظهار زينتهن فيكشفن تاره عن وجوههن واخرى عن ايديهن ولا في مشيتهن شيء يستهوي القلوب ولا يلبسن كذلك من الحلي ما يحلو وسواته في المكانه ولا يطلعن اصواتهن بقصد ان يسمعها الناس. نعم يجوز لهن التكلم في حاجتهن ولكنه يجب ان لا يكون في كلامهن لين وخضوع ولا في نهجاتهن عزوفه وتشويق. كل هذه الضوابط والشروط ان رعتها النساء جاز لهن ان يخرجن لحوائجهن. وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الرياض المصريه الاسبق رحمه الله تعالى قوله تعالى وقرن في بيوتكن ان ذمها فلا تخرجن لغير حاجه شرعيه. ومثلهن في ذلك سائر نساء المؤمنين. وقال ايضا ومما يباح خروجهن لاجله الحج والصلاه في المسجد وزياره الوجهين وعياده المريض وتعزيه الاقارب والعلاج ونحو ذلك لشروطه التي منها التستر وعدم التهزل. وقال العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى نهى سبحانه في هذه الايات نساء النبي الكريم امهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع للقول للرجال وهو تلين القول وترفيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب الرجال الى تعاطي اسباب الفاحشه. واذا كان الله سبحانه يحذر امهات المؤمنين من هذه الاشياء المنكره مع صلاحهن وايمانهن وطهارتهن فغيرهن اولى واولى بالتحريف والانكار والخوف عليهن من اسباب الفتنه عصمنا الله واياكم من مضلات الفتن. ويدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الايه واقمن الصلاه واتين الزكاه وأطيعنا الله ورسوله فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال العلامة الشيخ الوقت الجزائري حفظه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة إحنا الآن إن حد ذكر حد من سلوكنا قلوبنا إيه متختلف خوفا من أن يعني ينتزع العلماء والبينة لأننا الآن يعني في زمان يقل فيه الأخيار يوما بعد يوم يعني بالأمس فقط روحي العالم الجليل الشيخ سيد السابق رحمه الله تعالى والذي له يعني اعظم الفضل والمن على يعني الدعوة الإسلامية وتجديد شباب هذه الدعوة، كان له دور عظيم جدا في إحياء يعني فقه السنة وفي تشجيع الصحوة الإسلامية في بلادنا. فكان رحمه الله تعالى ممن يعني تقى هذه الظهور وله يعني تاريخ عظيم جدا في الدفاع عن الإسلام وتعليم الناس ويعني دعوة الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وتقدم ايضا من سلسله الاحتفال الالفيه ايضا عالما جليلا جدا هو الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. كانت خساره فادحه طبعا للامه الاسلاميه لان هذا الرجل من الشخصيات المميزه في هذا العصر، من ابرز يعني الملامح لهذا العصر الذي عزنا فيه شخصيه الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله تعالى. وان كان كثير من شباب الصحوه لم يدرك قيمة مؤلفاته ولم ينهاره منها كما ينبغي أن يكون، لأن مؤلفات الشيخ الندوي مميزة تميزا واضحا وليس أدل على ذلك في كتابه ماذا خاطب العارف من خطاب المسلمين وكتابه الرائع الأركان الأربعة. ودائما أقول يعني الشيخ الندوي والشيخ عبد الله إبران رحمه الله تعالى يعني من الشخصيات التي حرمت الصحوة والاستماع منها بصورة التي كانت ينبغي لمكانة هذين الرجلين يعني الجليلين. يقول الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب وتقرره، وهي كالتالي: أولا، منع المؤمنة من ترخيص حولها وتزيينه إذا تكلمت مع أجنبي عنها ليس محرما لها. ثانيا، تقديم وجود مرض الشهوة في قلوب بعض المؤمنين، وهو عدة نهي المرأة عن ترخيص حولها إذا قالت. ثالثا، وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة، بحيث لا تجد المرأة إذا تكلمت مع النبي في كلامها ما ليس لضروري للإثناء، فلا يجوز منها إثناء ولا استقراط، بل يجب أن تكون كلماتها على قدر حاجتها في خطابها. رابعا، لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعي، فلا تخرج إلا لحاجة ماسة، إذ البيت هو محل تربية أولادها وخدمة زوجها وعبادة ربها بالصلاة والزكاة وذكر الله وما والاه. خامسا، تحريم التبرج وهو خروج المرأة المسلمة من بيتها كاشفة عن وجهها مظهرة لمحاسنها غير خجلة ولا محتشمة حيا. إن هذه الدلالات الخمسة من هذه الآية في خطاب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، كل واحدة منها دالة بفحواها على قضية الحجاب وتحسنه على المرأة المسلمة، غير أن المبصرين لم يروا ذلك، فقالوا في هذه الآية والتي قبلها: إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بهن، ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم، وهو قول مضحك عجيب. وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، في آية الزمر، مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب، ولكن الكلام بالذات إياك أعني واسمعي يا جارة. وعليه فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على جنانته لو أشرك لحبط عمله وخطر، فغيره من النبي أولى، كما أن الحجاب لو فرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى. فيبدو أنه لما كان الحجاب مخالفا لما كان عليه العرب في جاهليتهم ولم يشرع ولم يشرع تدريجا وشيئا فشيئا حتى بالقوة، إذ لا يمكن فيه التدريج، فلما شرع دفعة واحدة كان أمرا عظيما، فبدأ الله تعالى فيه بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال: وما أكثر من يقول يومئذ والمليئة مدينة مليئة بالنفاق والمنافقين. انظروا كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب، فترك نساءه وبناته راضيات رائحات ينعمن بالحياة، إلى آخر ما يقول ذوي المرضى ذوي القلوب المرضى في كل زمان ومكان. فلما فرضه على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب بنفسها عن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى القصور لها ولا تراه لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته. وهذا يعرف عند علماء الأصول من قياس الجليل ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوي قياسا على تحريم التأثير في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الشيخ عبد العزيز ابن خلف رحمه الله تعالى وقد قرر الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات. وطبعا اذا تاملتم ستجدون دائما التكاليف التي تواجه المراه انما هي موجهه الى المؤمنات. قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن واحصن فروجهن ولكن بنتهن الى اخر الايه. قل للمؤمنات لان لا يتصور استجابه لهذه الاحكام الا من المؤمنات. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني مؤمنات ايضا. كذلك هنا يقول تبارك وتعالى يا نساء النبي لن كن كاحد من النساء في اتقيتني فلا تخضعن للخوف. التي عندها تقوى هي التي تظهر منها هذه السلوكيات. من كان عندها تقوى ان اتقيتني فلا تخضعن للخوف فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله الى اخر الايات الكريمه. فقرر الله سبحانه وتعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات المحموده المشروعه الا من تخشى الله تعالى وتبت فيه من كل النساء. وهذا السياق قيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقول احد من المسلمين ان الحكم خاص بازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط وان للنساء المؤمنات ان يخالفنه؟ هذا لا يقول به احد. والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. وهذا كله ظاهر لان هذه كلها احكام واداب وتوجيه من الله جل جلاله لتحتفظ المراه المسلمه في كرامتها وحصانتها ولقطع نادر الوسائل التي تقرب الى الفتنه والشر. وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الاخر. واما ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمضمون الايات مخاطبتهن تعظيما واكبارا لهن مع ان الحق في استبعاد الفتنه معهن من اصحابه صلى الله عليه وسلم لانهن لسنا كاحد من النساء بالفضل وعظيم الخطر لا بما يدعو الى الفتنه والشر من بدل المراه ومواضع الزينه منها. فلا ريب انهن وسائر المسلمات المؤمنات سواء لان الجميع في باب واحد من عدم العصمه. وحينما نقول ان الجميع في باب واحد من عدم العصمه نقول ذلك لعموم انه لا عصمه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير انهن اتقى النساء لانهن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سلم الله لهن بانهن الطيبات وبانهن المبرئات على ازواجه وبناته ومن تبعهن من المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته. ويقول الدكتور السيد محمد علي نذر ولامر ما اضاف الله البيت الى المراه وقرن فيه بيوت كلها مع ان البيت ينسب لمن؟ البيت ليس الرجل واضح. لكن هنا اضاف البيت الى المراه لكثره ملازمتها له حيث يقول سبحانه وتعالى وقرن في بيوت كل. البيوت للازواج ولكنها اضيفت الى المراه لما تقوم به من دور عظيم فيه. هذا يعني حاصل ما قال عامه المفسرين في تفسير هذه الايه الكريمه. وكما قلت يعني الموضوع شائك لان الوضع الذي نحن فيه وضع معقد للغايه ولكن الانسان مطالب مهما كانت الظروف ايه بان يتقي الله ما استطاع. اتقوا الله ما استطاع. فنقول للاخوات يعني جميعا استقيم الله ما استطعتن. اما هذه الاستطاعه فكل واحد تعرف يعني حدودها. فما كان في مقدورها ان تلتزمه من هذه الاحكام الشرعيه فيجب عليها ان تلتزمه سواء بالحجاب الكامل او بالقرار بالحدود وعدم الخروج الا بالشروط التي ذكرنا والخروج لحاجه مع مراعاه هذه الاداء. لكن كما قلنا لم ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها اختيارات. يقول بعض الشعراء محرضا الاخوات على انحراف البيوت وعدم الخروج الى يعني امثال هذه المجتمعات بلا خطام ولا جنان كما يحصل الان اشياء عجيبه من يعني بعض الاخوات. يقول يا اختي سائره البراقي في الاباطح والوعور قري فديت بحيث لا تؤذيك نافحه الاديب ودع الجروح الى السطور وخففي الالم العتيب. النمر لو نجمت ترى من كان يطمع في النمور والطير تاخذها شباك الطير في فرس الوقود. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأحزاب إلى الآية الثالثة والثلاثين وهي قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإخوة الأحوة يفتح الله لكم الجو في خارج برد وفي الإخوة محصورين في مع البرد تفهمون يعني إن شاء الله لا تحتاجون للركوع ولا السجود فممكن المكان يتسع عدد أكثر. قوله تبارك وتعالى مخاطبا امهات المؤمنين واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله يعني بموافقه امرهما ونهيهما. ثم اشار الله عز وجل الى ان مخالفه امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجس لا يناسب فضل اهل البيت واطعنا الله ورسوله انما يريد الله يعني بهذه الأوامر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أي ما أمر كنا ونهى كنا ووعظ كنا إلا خيفة مقارفة المآثم والحرص على التصون عنها بالتقوى. فالجملة تعليلية لأمرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف. فهذه الجملة إنما يريد الله طبعا بدأت بإنما هي جملة مستأنفة في الاستئنافين لكن هي في الحقيقة تعليل للأوامر والنواهي التي وردت فيما قبلها. إنما يريد الله يعني بما تقدم من الأمر والنهي والتكاليف إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام العلامة السنسيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في الترجمة وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك أي كتاب أضواء البيان في نواح القرآن بالقرآن. ومن أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها ومن أمثلته قول بعض أهل العلم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. هو في الحقيقة الذي يقول ذلك يعني في الأساس ليس ليسوا من أهل السنة، هم الروافض قبحهم الله وأسماهم الله. في الروافض هم الذين يثبتون الاستدلال بهذه الآية كما سنبينه. لكن يعني هو بالفعل حكي عن بعض السلف هذا القول، لكنه مؤول كما سنبين إن شاء الله تعالى عما قريب. على أي أحوال، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول إن في نفس الآية ما يدل على بطلان منهج من ذهب إلى عدم نزول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت المخاطبين في هذه الآية. يقول الشنقيطي رحمه الله: فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن هذا الدنيا وزينتها. ثم قال في نفس السياق وفي نفس يعني خطابه لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واضح. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخصص. وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع يعني النصوص الشرعية لا سيما آيات القرآن الكريم. صورة سبب النزول التي نزلت الآية فيها الحادثة بعينها التي نزلت فيها قطعا تدخل في حكم الآية. واضح. فهذا مما هو متفق عليه بين العلماء، أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها لمخصص. وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراقب سعود بقوله: وجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تفيد. وجزم بإدخال ذوات السبب، يعني اجزم بإدخال الآيات أو نزول ذوات السبب، يعني دخول سبب النزول قطعا فيه في وجزما كما قال وجزم بدخول ذوات السبب فيه في حكم النص. وروي عن الإمام يعني عن الإمام مالك ظنا، يعني أنها تصيب إيه الظن الجد تفدي، يعني تفد إيه في حكاية المثل. أما جمهور علماء الأصول على أنها قطعية الإيه الدخول في حكم الآية، وهناك رواية عن الإمام مالك أنها ظنية الدخول. فالحق أنهن داخلات في الآية، حتى وإن كانت هذه الآية الكريمة تتناول غيرهن من أهل البيت. أما الدليل على دخولهن في الآية فهو ما ذكرناه آنفا من أن سياق الآية صريح في أنها نازلة فيهن. سياق الآية يعني الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدعين عليهن من جنابهن، قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتى علينا ومتعكن وأسرعكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم قال تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا السياق واضح تماما في دلالته على دخول أمهات المؤمنين في أهل بيته الكرام. فصورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول. ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت قول الله تبارك وتعالى في زوجة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فطبعا هذا يدل على أن أهل البيت يدخل فيها إيه الزوجة. قالوا أتعذبين، خطاب لمن؟ لإبراهيم إبراهيم. قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله عليه وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت. أما الدليل على دخول غيرهن في الآية فهو أحاديث، يعني الآية تدل على دخول أزواجه ونسائه صلى الله عليه وسلم في مسمى أهل البيت. ومع ذلك فإن هذا لا يمنع أن يدخل في مسمى أهل البيت غيرهن. واضح؟ الدليل على دخول غيرهن في الآية أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين إنهم أهل البيت، ودعا لهم الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وأبو سعيد وأنس وواسلة ابن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة فاعلم أن الصواب شمول الآية الكريمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم كلهم. فإن قيل إن الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا ضمير للذكور. فلو كان المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقيل إنما يريد الله ليذهب عن كل رجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا. فالجواب من وجهين: الأول هو ما ذكرنا من أن الآية الكريمة ثامنة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة، يعني الآية دلت على دخول أزواجه، وإن لم تدل على حصر مسمى أهل البيت فيه أزواجه. ثم جاءت الأحاديث فدلت على دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه في مسمى أهل البيت، حديث صحيح حديث الكتاب لما أحاط أولى النبي عليه السلام أحاطهم بالكتاب وقال اللهم أهل اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فإذا الحديث زاد إلى دلالة الآية دخول هؤلاء الكرام الأنصار في مسمى أهل البيت. فإذا الآية الكريمة شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أجمع أهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الإناث في الدموع ونحوها كما هو معلوم في محله، يعني متى ما كان الضمير يعود إلى ذكور وإناث فليغلب جانب الذكور ويخاطب المجموع خطاب الذكور. وإلا فإن كثيرا من الأحكام الشرعية إنما وجبت بنصوص فيها خطاب للذكور، في القرآن الكريم وفي السنة كثير جدا من الأدلة ليس فيها خطاب خاص للإناث لكنها بعمومها تشمل الإناث أيضا، لكن الخطاب أساسا يتوجه إلى الذكور وإن كان التكليف للرجال والنساء معا. الوجه الثاني هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهل، وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة جمع المذكر، لأن كلمة أهل مذكر فزوجة الرجل يطلق عليها لفظ الأهل، وباعتبار اللفظ فقط يتعامل مع هذا الجمع المذكر. ومنه قوله تبارك وتعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، عليكم أهل البيت، طبعا الخطاب هنا لامرأة إبراهيم عليه السلام. هذا طبعا ده ممكن يقال إن هذا فيه تغليب تغليب الذكور، لأن التحية هنا موجهة لإبراهيم ولأهل البيت. لكن أوضح من هذا يعني دلالة على أن الأهل تطلق على الزوجة قول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني بزوجته، وسار بأهله كانت من جانب السور نارا، قال لأهلهم كتوا، انظر الخطاب، قال لأهلهم يعني زوجته ابنة الرجل الصالح، قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فمراعاة للنظر فقط هي المعنى مؤنث، لما تطلق على الزوجة فقط من حيث المعنى هي مؤنث، لكن من حيث النظر مذكر، فيعامل معاملة الذكور حتى لو كان يراد به فقط الزوجة. واضح؟ من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفرد دناه إلى أمه وقال تبارك وتعالى إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. من تغليد الذكور أيضا قول تبارك وتعالى واسترفي بذنبك إنك كنت من الخاطئين تغليبا للذكور كما يعني أسمى. يقول السنكتين رحمه الله تعالى ونظيره من كلام العرب أي نظير استعمال نظر الأهل في مخاطبة الزوجة بالذات قول الشاعر فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاحا أو نقاحا ولا بردا. ولما ذكرنا تعلم أن قول من قال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القرآن الكريم، وأن من قال إن فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليسوا داخلين فيها ترد عليه أو ترد عليه الأحاديث المشار إليها. وقال بعض أهل العلم إن أهل البيت في الآية هم من تحرم عليهم الصرفة والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أنه يذهب الرجس عنهم ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله وينهى عنه من معصيته، لأن من أطاع الله أذهب عنه الرجس وطهره من الذنوب تطهيرا. يقول أيضا الكثير رحمه الله تعالى اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوبا بعدها المضارع بعد فعل الإرادة كقول هنا إنما يريد الله ليذهب فأتى بلام مكسورة وذكر كثر على فعل المضارع يكون طبعا منصوبا بهذه اللام، يعني هذا الترتيب هو اللام المشهورة زائد الفعل المضارع منصوبا بها يأتي بعد الفعل الإرادة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. ومنه قوله تعالى يريد الله ليبين لكم، وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إلى غير ذلك من الآيات. وكقول الشاعر أريد لأنسى ذكرها، أريد لأنسى، أريد لأنسى جرد الإرادة لما السورة مع المضارع، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. للعلماء في اللام المذكورة في أقوال منها أنها مصدرية بمعنى أن، يعني إيه في التفسير يريد الله ليبين لكم يعني يريد الله أن يبين لكم، فأنزل المضارع بمصدر إيه مؤول، وهو قول غريب، هذا القول غريب. ومنها من هذه الأحوال أنها لام كي يعني لام التعليل، ومفعول الإرادة محذوف، والتقدير إنما يريد الله مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلما قلنا إنها لام كي ومفعول الإرادة محذوف فالتقدير يقول إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. واضح طبعا واضح من هذا السياق ترجيح علامة الأبي رحمه الله تعالى أنها لا مكيف، أنها لا مكيف يعني إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس، تفسيرا لما نقول إنها اللام لا مكيف بالتعديل يعني إيه؟ إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم، المفعول مفعول الإرادة هنا هو هذا المصدر الأول أن يأمركم إيه؟ وينهاكم ليذهب عنكم، يعني لأجل أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس كل مستقرر سعاه النفوس ومن أكبر المستقررات معصية الله تبارك وتعالى. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال الزمخشري استعار للذنوب الرجس وللتقوى الصغر، لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاء، وأما المحسنات فالعرض معها نقي مطول كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفذه للألباب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم فيما رضي لهم وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء أو على المدح، والمراد بهم من حواهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن شاء باهلته في ذلك، فهذه العبارة التي يعني أشار إليها علامة الشرقي إن بعض العلماء قالوا بهذا القول إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن شاء باهلته في ذلك. فإن كان المراد يعني إن كان مراد عكرمة إنهن كل سبب النزول دون غيرهن فصحيح، لأن فعلا الآية نازلة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر. واضح؟ إن كان المراد أن الآية بقول عكرمة إنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن شاء باهلته في ذلك، نقول إن كان يقصد عكرمة رحمه الله تعالى بذلك إنهن كن سبب النزول فهذا صحيح. أما إن كان يقصد إنها مقصورة من حيث المعنى عليهن ولا يدخل غيرهن فيها ففي هذا نظر. ونلحظ هنا يعني تأذب العلماء ويعني وجوههم في مناقشة الأخوان حتى لو كانت يعني غير صحيحة. فانظر لم يعني يصادم قول عكرمة فهذا قول باطل ساقط لا يقوله إلا فاسق لا يرجو لله وقارا وكذا وكذا من العبارات السريعة التي نلحظها في بالذات عند جماعة بعض الظاهرية يعني المتكلمين. لا انظر العبارة إن كان يقصد إن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر. فهذا من الأدب في تناول كلام العلماء. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه ثم جللهم بكساء كان عليه، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأجب عنهم الرد. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجيه، إلا أن الشيخين لم يصححا وإلا لم يخرجا. وأما ما رواه مسلم عن حصين بن سمرة عن زيد الأرقم، طبعا يعني حنتوت لفرض إلا أن الشيخين لم يصححا، يعني هل الشرط الصحيح أن يوجد في الصحيحين؟ لا، الحديث صحيح له تعريف واضح، يعني وهو نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يجوز كذا ولا معلنا. صحيح ما اتفق عليه الشيخان هو في أعلى درجات الصحة، لكن لا يعني ذلك أن ما خارج الصحيحين لا يكون صحيحا. فهذا موضوع آخر فنفوتها حتى لا نتوقف كثيرا هنا. يقول: وأما ما رواه مسلم عن حصين بن سمرة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثة. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يعني هو لم ينفي أن نساؤه من أهل بيته، لكن شوف انظر السياق: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا ما المراد إذا من قوله ولكن أهل بيته؟ لا المقصود نسائه من اهل بيته ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. فهكذا المثل الخامس، ولكن اهل بيته الى جانب نسائه. واضح؟ او المراد لكن اهل بيته الذين حرموا الصدقه، تحرم عليهم ايه الصدقه. فيقول فانما مراد زيد اله الذين حرموا الصدقه، او انه ليس المراد من اهل الازواج فقط بل هم مع اله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الاحتمال ارجح جمعا بين القران والاحاديث المتقدمه ان صحت، فان في بعض اثاني جهاز نظرا. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال ابو السعود وهذه كما ترى ايه بينه وحجه نيره على كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته قاضيه بمكمل راي الشيعه في تخصيصهم اهليه البيت بفاطمه وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. واما ما تمسكوا به من حديث الكتاب وتلاوته صلى الله عليه وسلم الايه بعده فانما يدل على كونهم من اهل البيت لا على ان من عداهم ليسوا كذلك. ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها لكونها في مقابله النص. بقي ان الشيعه تمسكوا بالايه ايضا على عصمه علي رضي الله تعالى عنه وامامته دون غيره. طبعا الشيعه يعني تلاعبهم في دين الله سبحانه وتعالى والحادهم وانحرافهم وافتراءهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءهم باثار اليهود لعنهم الله في تحريف الكلم عن مواضعه هذا امر معروف عنهم يعني. والحقيقه الحديث عن الشيعه يعني حديث ذو ثبوت، ولو ذهبنا نستطرد الان لخرجنا عن الامر الذي نقصده، لكن هي اشاره عابره الى ان الشيعه من اثبت الفرق الضاله التي يعني صدت عن سبيل الله ونفرت عن دين التوحيد ودين الاسلام حتى جاءوا علينا بدين جديد. لا يمكن ابدا ان يقبل مسلم ان يسمي هذا الذي عليه اسلاما، لا يمكن ابدا. ولهم في ذلك مصائب كثيرة. أنا لولا يعني ضيق الوقت كما قلت يعني نريد أن نركز في إجابة التفكير أتيت لكم بأقوال مسجلة لكبار علمائهم ومتائهم المعاصرين حتى لا يعني يكون قائله إلا لم يتبع عليه بأقوته. منهم مثلا واحد في الاحتفال بعيد احتفال بمولد الأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يقول جئنا نحتفل بأمير المؤمنين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في شأن علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فزادوا اثراء على الله لفظة في شأن علي عندهم أن القرآن محرف سبحانه وتعالى وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف ما عندنا الآن من القرآن. حتى كان زناب المحدث رحمه الله تعالى حينما كان يناظر النصارى قتاوله النصارى في الاندلس فكان يعني يضحك ضلالهم ويقول لهم ان كتبكم محرقه كتابكم محرقه فيقولون وانتم ايضا عندكم من فرقكم الاسلاميه من قالوا ان القران محرق. فكان يرد يقول هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا الكلام ليسوا مسلمين حتى تلزمونا بكلامهم وبضلالهم. عندهم القرآن الحقيقي مخبأ مع المهل خلال الخرافة في السجاد. واضح؟ عندهم أيضا يعني كما قلت أن المصحف المسمى المصحف فاطمة ثلاثة أضعاف وأنه موجود يعني مع المهل المختلف في السجاد وسوف يعني يظهر عند عودته. وطبعا هم يذكرون التقية، التقية عندهم كامل عبادة. الكرث عبادة من أجل حماية المذهب. فعندهم التقية ركن ركيل من دينهم حتى يعني إنهم يزعمون عن بعض مثلا أنه قد تسعة أعصار يعني مذهبنا التقية، التقية موجة للمخالف خلافا لا في باطنه. فإذا قلت لبعضهم مثلا أنتم تسبون الصحابة تقولون أنا أقول الصحابة رضي الله عن الصحابة رضي الله عن الركب وعمر فما تستطيع أن يعني تقيم عليهم حجة دائما في المناظرة كذابون دجالون أفكون. فلابد لمن ينافسه أن يكون متمرسا ويعرف كيف يعني يقيم الحد عليهم حتى لا يعرفوا في الزئبق يعني. فلذلك بعض العلماء لما ناقشوا وأنكروا يعني ما يعتقدونه من تحريف القرآن الكريم قال لهم إذا أقبل منكم أن تعلنوا على الملأ وتنزلوا بيانا رسميا بهذا الكلام الذي تقولونه، وأن ما جاء في كتابكم المقدس المسمى بالكافي ذي الكليل من أسخاص تحريف القرآن كذب وضلال وافتراء على الله، فأبوا ولم يوصلوا هذا البيان. فلهم أساليب معينة في النقاش لأنهم من أضل الفرق وأخفتها، ولا يتصور الإنسان أن هؤلاء ينتمون لبني البشر فضلا عن الانتماء إلى أمة خير الأنام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعني محتاجين نتكلم في موضوع الشيعة شوية قبل ما يحصل تضليل مع الشيعة الرمزية. فالإنسان يعني يجزع كلما سمع عن تحسن العلاقات مع الدولة الرسولية الخليفة. لماذا؟ لأن هؤلاء من أكثر عذاب الإسلام تماما بعضهم بالورد يهود بلا مجازفة، أقول هذا بلا مجازفة، أنا أعرف ما أقوله عليه تماما قوة مضادة للإسلام كاليهود تماما بل أحبث وأشد، وأعرف ما يمكن أن يعني يحصل من بعض الناس من تعريف على هذا، ولكن كما قلت ربما تأتي فرصة إن شاء الله يعني مفصلة لغيرك فيها تفاصيل هذا الكلام. واحد من هؤلاء آياتهم يقول إن المسيح يتشرف بأن يكون عبدا للعالم، وأن الملائكة كانوا يخدمون الأئمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد في رحلة المعراج سمع صوت من خطبه وصوت علي رضي الله تعالى عنه، فتعجب وقال يا ربي يعني هذا صوت أخي علي، فقال الله له يعني لأني أشك علي فأنا أكلمك بصوت علي. يعني هذه مصائرهم أكثر من ذلك. ما عليه الشيعة من الدين ليس دين الإسلام على الإطلاق، لا يمكن أن يكون دين الإسلام. كنت أود أن آتي بأكثر من ذلك من الأدلة على ضلالهم وانحرافهم، لكن نرجو أن آتي فرصة إن شاء الله فيما بعد. نتوقف عند موضوع، فنحن الآن نتكلم إذا كنا نتكلم موضوع علاقة الشيعة بآل البيت، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطأ، وبعضهم يعني يقول ان عليا هو الذي علم ادم كيف يتوب، وعليا رضي الله تعالى عنه هو الذي ايد موسى بالعصا وايد عيسى بكذا وكذا وايد نوحا بالسفينه، وهو الذي كان مع موسى يونس في ضبط الحوت الى اخر. هذه خرافات، دينهم دين الخرافه، يعني في ظلم كل مؤسسه الخرافه وعلى السجن. والذي أسس لهم مذهبهم هو عبد الله بن سلمة ابن الثولاء اليهودي الخبيث، فدينهم أساسا صناعة يهودية. واضح؟ أي نعم. فقليل أهل البيت نريد أن نفهم الوضع الحقيقي لأهل البيت. نحن في الحقيقة إذا نظرنا لمعنى الشيعة من حيث اللغة نحن أهل السنة، نحن الشيعة في الحقيقة. الشيعة لهم الأنصار والمحبون والأولياء. فهل من يعبد أهل البيت يكونون شيعة لأهل البيت؟ من يعبدونهم من دون الله؟ من يعبدون العلم الذي يعرف ويجعلونهم اثناثا الرب مع الله. ولذلك رجل خواجه امريكي لما دعاه وقع فيه واحد من الشيعه يدعوه للدخول في الاسلام، فانفق اليه واخذ الاخر يشرح له صفات الائمه وكيف انهم لا ينسون ولا يخطئون والائمه كذا وكذا من الخرافات والدجل وصفات الالوهيه التي يذكرها على الائمه الاثني عشر، فرفض الدخول في هذا الدين. قالوا أنا رفضت أن أعبد ثلاثة آلهة في النصرانيين، أنت جايب لي 12 إله مع الله كي أنوعهم العدد السريع أقل. فالشاهد يعني الموضوع أهل البيت حتى لا يسأل فهم، طبعا أهل البيت نحن الذين نحبهم، نحن شيعتهم على الحقيقة. لماذا؟ لأننا نحبهم كما يريد الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يريد أهل البيت. فنحن أولى بعلي ونحن أولى يعني أهل البيت أجمعين. لا ما يعني يظهر مجلسة الشيعة من اختصاصهم لحب أهل البيت، هذا الغلو لا يرضاه الله، واضح لا يرضاه الله. فتماما كما نقول النصارى قطعا نحن أولى منكم بعيسى، بل عيسى يعاديهم وسيحاربهم، واضح. وكما نقول اليهود نحن أولى منكم بموسى، فكذلك الشيعة الآن البيت نحن أولى بهم من هؤلاء الضالين المنحرفين. فيعني من ضررهم الحرافين في هذه الآية أنهم يقتهون بأن الآية المقصود بها أصحاب الكساء فقط، ويخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية كعادتهم طبعا في تحريف آيات القرآن. لهم شنائع وقرائع في تحريف القرآن الكريم وتحريف معاني آيات الله. مثلا إن الله ملك أن تذبحوا بقرة، يقولون هي عارفة رضي الله عنه، ويقولون بالجيبة والطاهوت أبو بكر وعمر، ولهم دعاء مقدس يدعونه اللهم ملعن طنم قريش، طنم قريش يعني أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وجبتيهما وابنتيهما ومن أحبهما ومن والاهما، وكل الكلام ذكرهم قائم على اللعن. ده إبليس لا نتعبد بالعنيف، لأنه ملعون في الحقيقة. حتى إبليس هل يوجد نص يعني ينجبنا إلى أننا نمسك بلاش المذبح يعني على الأنامل نقول اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس اللهم لعن إبليس؟ لا يوجد هذا في ديننا. فإذا كان إبليس لا يتعبد بالعنيف، إنما نتفهم بذكر الله وبدعاء الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده. فهؤلاء عندهم اللعن أفضل من التسبيح، لعن الصحابة ولعن ذكر عمر، والتفلل التفلل في التحاقد والسب والشتم والإساءة إلى خير من طلعت عليهم الشمس يعني عليهم الشمس بعد الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. نكتفي بهذه الإشارة ولعل تأتي فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. يقول بقي أن الشيعة تمسكوا بالآية أيضا على عصمة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته دون غيره. ثم نقل القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن المطهر الحلي من الشيعة، تعرفون عنه شيئا؟ اسم ده غريب عليكم؟ أي طول. صحيح. هذا هو الخبيث الشيعة الرافض الخبيث الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الرائع من هذه السنة النبوية فرد على الشيعة والخبرية من هذه السنة النبوية، كتاب مهم جدا جدا في غاية الروعة من نتائج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبالمناسبة يعني بعض الناس إذا ذكر ابن تيمية يتصورون أن مؤلفات ابن تيمية هي مجموع الفتاوى اللي هو عبارة عن 37 مجلدا. لا، مجموع الفتاوى إنما اقتصر فيه على جمع الفتاوى الصغرى، الفتاوى القصيرة الصغيرة لشيخ الإسلام. أما فمجموع الفتاوى لا يشمل المؤلفات الكبرى لشيخ الإسلام مثل منهج السنة النبوية، مثل اختبار الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مثل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وغير ذلك من الكتب الكبيرة الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الرجل ابن مطهر الحلي: وفي هذه الآية دلالة على العصمة، يعني أن الآية تدل على عصمة الأئمة، مع التأكيد بلفظ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله ويطهركم تطهيرا، وغيرهم ليس بمعصوم إلى آخر الكلام. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم، وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبق أن قلنا إيه معنى الآية؟ لا، هذه إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لكي يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا لكلمة ليأمركم وينهاكم، يعني إذا الإرادة هنا بقى إرادة شرعية أم إرادة كونية قدرية؟ طبعا إرادة شرعية، من فيها أمر ونهي، إرادة شرعية يعني أمر بما يحبه الله ويرضاه. طيب الإرادة الشرعية هل يتحتم أن تقع؟ لا، يعني لكن إيه اللي لابد أن تقع الإرادة؟ الشرعية القدرية. فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام: قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وكقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله، لذلك المراد ويراه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، وليس بذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا دعاء. إذا كان أمرا قد كان الإرادة هنا إرادة كونية خبرية، هل كان سيدعو النبي؟ لا، ما كان هذا. فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء. وهذا على قول القدرية أظهر، يعني المطلوب من الشيعة دول قدرية. فطبقا لمذهبهم يقول الشيخ الإسلام: إن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في كونه تعالى مريدا لذلك ما يدل على وقوعه. في الحقيقة أصاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر، وكل نود يعني الاستفادة أن كل صفر يعني فيه من الفوائد والحكم ما يعز أن نجده في كلام غير شيخ الإسلام، ونتصل به حالة الإخوة من أراد التفصيل إلى تفسير يعني القاضمي. ثم يقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طبعا سبق أن قلنا مرارا إن الحكمة متى ما وردت في القرآن الكريم مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالحكمة يراد بها قطعا السنة، وهذا في اتفاق السلف كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لفظ الحكمة متى ما وردت مقترنة بالكتاب القرآن الكريم في سياق الامتنان على آل الأمة المحمدية، فهي يراد بها قطعا السنة. وكل ما يتلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. أمر لهن بأن يذكرن ولا يرسلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتاب الله تعالى وسنة نبيه، اللتين فيهما حياة الأنفس وسعادتها وقيام الآداب والأخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعته، وذلك يدل إلى العمل به. فمن تأول واذكرن ما يتلى، يعني اعملنا بما يتلى، أراد ذلك تعبيرا عن المسبب بالسبب. وزوج أن يكون المعنى اذكرن هذه النعمة حيث جعلتن أهل غيث النبوة ومهبط الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة